نبتدئ لقاء هذا اليوم بما جرت العادة به من تفسير كتاب الله عز وجل. سبق في اللقاء السابق أن تكلمنا على آيات الظهار، فلنسأل الآن ما هو الظهار؟ نعم، أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي، حكمه أنه منكر من القول وزور. كفارة إذا أراد الإنسان أن يعود إلى هذه المرأة التي ظهر منها أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأته، فإن مسها أثناء الشهرين أعاد من جديد، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. هذا الظهار وهذا حكم. ثم قال عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون الله ورسوله، فيفعلون ما نهى الله عنه ورسوله، أو يتركون ما أمر الله به ورسوله، أو يجمعون بين هذا وهذا. وسميت المخالفة محادة لأن هذا المخالف كان في جهة وكانت الشريعة في جهة وبينهما حد. وتسمى مشاقة أيضا كما قال عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك أي المحادون لله ورسوله في الأذلين. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا بمعنى أذلوا وأهينوا، كما جاء في آخر السورة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وما من إنسان يحاد الله ورسوله إلا أذله الله عز وجل، ويكون إذلاله بقدر ما حصل منه من المحادة جزاء وفاقا. ثم هذا الذل هل يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ الجواب قد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط، وقد يكون فيهما جميعا. المهم أن غايتهم هو إيش؟ الذل. بدل ما تعالوا عن الحق واستكبروا عنه أذلوا. كما كبت الذين من قبلهم، يعني من من حادوا الله ورسوله من الأمم السابقة، ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الإهانة والخزي والعياذ بالله، وصارت أخبارهم تقرأ في كتاب الله عز وجل. يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بقراءة أخبارهم ويقرؤونها في صلاتهم. نعم، وقد أنزلنا آيات بينات، يعني أن هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله قد حادوا الله ورسوله عن علم، لأن الله أنزل آيات بينات أي علامات على صدق الرسل وصحة رسالتهم، بينات ظاهرات لا تخفى على أحد، ومع ذلك يحادون الله ورسوله. وللكافرين عذاب مهين. للكافرين عذاب مهين أي لكل كافر. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يكن سياق الآية ولهم عذاب مهين؟ يعني قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين، فأظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى أن هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله إيش؟ كفار، وليعم هؤلاء وغيرهم. وإن كان كل من كفر فهو محاد لله ورسوله، لكن ذكر الوصف أبلغ. نعم، يوم يبعثهم الله، يوم متعلقة بما سبق، يعني لهم هذا العذاب المهين إذا بعثهم الله عز وجل، يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم نفسا واحدة، كل الخلق يبعثون، فينبئهم أي الأخ، وش معناها ينبئهم؟ يخبرهم بما عمل. وهذا الإنباء من أجل أن يعرفوا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا إخواني، الذي يعطيك الدفتر من التجار ويقول انظر حسابك، هل يكون أنصفك أو جار عليك؟ أنصفك. إنسان يقول خذ الدفتر، أنت الآن قيد أو مقيد عليك بحضرتك، انظر الدفتر. هذا غاية الإنصاف. ولهذا قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فإذا قرأ الكتاب وجد أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أؤمن بهذه الحقيقة واعلم أن ذلك سيكون لك. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان مؤمن ولا كافر، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. أحصاه بمعنى ضبطه، مأخوذ من الحصى، لأن العرب في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون، فيضبطون الأشياء بالحصى، يعدها بالحصى. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. يعني أنه في الجاهلية إذا أرادوا أن يعدوا قومهم عدوهم بالحصى، فيأخذ حصى بعدد القوم ثم يضعه في كيس أو إناء حتى إذا شاء أن يستعيد العدد، وإذا هو كمل، وإذا هو موجود الحصى موجود. فأصل أحصاه الله يعني ضبطه، وهو مأخوذ منين؟ من الحصى، لأن الناس في الجاهلية إنما يحصون الأعداد بالحصى. أحصاه الله ونسوه. بماذا أحصاه؟ أحصاه عز وجل بعلمه، وأحصاه بواسطة كتب رسله الذين يكتبون، كما قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني نسمع السر والنجوى والرسل حاضر يكتبون. أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. والله على كل شيء شهيد. هذه الجملة تأكيد لما سبق من حيث المعنى، يعني أن الله شهيد على كل شيء، سواء فعل أو قول أو إضمار في القلب، كل ذلك فالله شهيد عليه. والمقصود من هذا بيان إحاطة علم الله عز وجل، علم الله عز وجل. ثم التحذير يا جماعة، التحذير من المخالفة، لأن الإنسان إذا علم بأن الله بكل على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويكف عن المعاصي ويقوم بالواجبات. اقرأوا القرآن وأنتم تعرفون معناه. ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله شهيد على كل شيء، هذا مراد لا شك، لكن ليس هو المراد فقط. المراد أن تحذر من أن يشهد الله عليك بشيء لا يرضاه عز وجل. انتبه لهذه النقطة، فأكثر الناس يقرؤون ولا يفهمون، لا بد أن نفهم. والله بما تعملون بصير، والله على كل شيء شهيد، والله بكل شيء عليم، وما أشبه ذلك. المقصود منها يعني أن نعرف هذه الصفة لله عز وجل فقط، أو أن نتعبد لله بمقتضاها؟ الجواب الثاني مع الأول، يا أخي إذا عرفت الله بكل شيء عليم هل تخالف الله؟ لا تخالف، لا في السر ولا في العلانية. إذا علمت أنه على كل شيء شهيد وأنه سينبئك بما عملت ستخشى، والله تخشى، لأنك سوف تلاقي ربك عن قريب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إيش؟ فملاقيه ألفا تدل على قرب الشيء، الترتيب والتعقيب. فملاقيه عن قرب، وما أقرب الآخر من الدنيا. أحصي ما خلفت وراءك من الزمن كأنه لحظة. المستقبل كذلك سيمر بك كأنه لحظة، وإذا بك على الباب قد لاقيت ربك. احذر يا أخي، لا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. الدنيا زائلة، كم من إنسان قطف شبابه وهو في غاية ما يكون من الفرح والمرح وفارق الدنيا، وكم من كهل قد استوى على الدنيا وحاز من الأموال والجاه والشرف ما لم يحوز عليه، وإذا هو يدس في التراب. أليس هذا هو الحقيقة؟ ثم ما وراء ذلك؟ وراء ذلك اليوم الموعود، الشاهد والمشهود، الأهوال والأفزاع، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده محولا. اللهم أحي قلوبنا بموعظتك يا رب العالمين. إخواني، الدنيا ليست دار قرار، خذ هذا مسجل. ما هي دار القرار؟ الآخر. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أكثر الناس الآن جعلوا الدنيا هي القرار ونسوا الآخر. ولهذا قال في نفس الآية: أحصاه الله ونسوه. لما مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوم يعدون التسبيح بالحصى، قال له: مهلا، ما من عمل صالح تعملونه إلا وقد أحصاه الله، ما حاجة تضعون الحصى، لكن أحصوا أعمالكم السيئة لتتوبوا منها. وهذا من فقهه رضي الله عنه. أنت لا تحصي أنك سبحت 80 أو 1000 أو 2000 أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا، هذا معلوم مكتوب ما يضيع، لكن أحصي العمل السيء، ماذا عملت من العمل السيء حتى تتوب إلى الله وترجع منه. نعم، الذكر المحدود بعدد حدث، مثل تسبيح خلف الصلوات، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة وما أشبه ذلك. المحدد حد، غير المحدد لا تحدد، ما ضايع شيء. إنك إذا حددت ثم فخرت وقلت إني صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1,000,000 مرة، المعنى أنك مننت على الرسول. أو قلت إني ذكرت الله 1,000 مرة، المعنى مننت على الله. لا تحدد إلا ما حدده الشرع، والباقي أطلق. أذكر الله ذكرا كثيرا، صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، وكل شيء محسن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتعاظ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية والمخلوقات العظيمة. نبتدئ لقاء هذا اليوم بما جرت العادة به من تفسير كتاب الله عز وجل. سبق في اللقاء السابق أن تكلمنا على آيات الظهار، فلنسأل الآن: ما هو الظهار؟ نعم، أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي. حكمه أنه منكر من القول وزور. كفارة إذا أراد الإنسان أن يعود إلى هذه المرأة التي ظهر منها أن يعتق رقبه، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأته. فإن مسها أثناء الشهرين أعاد من جديد، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. هذا الظهار وهذا حكم. ثم قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون الله ورسوله، فيفعلون ما نهى الله عنه ورسوله، أو يتركون ما أمر الله به ورسوله، أو يجمعون بين هذا وهذا. وسميت المخالفة محادة لأن هذا المخالف كان في جهة وكانت الشريعة في جهة وبينهما حد. وتسمى مشاقة أيضا كما قال عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك أي المحادون لله ورسوله في الأذلين. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا بمعنى أذلوا وأهينوا، كما جاء في آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وما من إنسان يحاد الله ورسوله إلا أذله الله عز وجل، ويكون إذلاله بقدر ما حصل منه من المحادة جزاء وفاقا. ثم هذا الذل هل يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ الجواب: قد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط، وقد يكون فيهما جميعا. المهم أن غايتهم هو إيش؟ الذل. بدل ما تعالوا عن الحق واستكبروا عنه أذلوا. كما كبت الذين من قبلهم، يعني من من حادوا الله ورسوله من الأمم السابقة، ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الإهانة والخزي والعياذ بالله، وصارت أخبارهم تقرأ في كتاب الله عز وجل. يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بقراءة أخبارهم ويقرؤونها في صلاتهم. نعم. وقد أنزلنا آيات بينات، يعني أن هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله قد حادوا الله ورسوله عن علم، لأن الله أنزل آيات بينات أي علامات على صدق الرسل وصحة رسالتهم، بينات ظاهرات لا تخفى على أحد، ومع ذلك يحادون الله ورسوله. وللكافرين عذاب مهين. للكافرين عذاب مهين أي لكل كافر. وهنا قد يقول قائل: لماذا لم يكن سياق الآية ولهم عذاب مهين؟ لأنه قال: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين. فأظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى أن هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله إيش؟ كفار، وليعم هؤلاء وغيرهم. وإن كان كل من كفر فهو محاد لله ورسوله، لكن ذكر الوصف أبلغ. نعم. يوم يبعثهم الله، يوم متعلقة بما سبق، يعني لهم هذا العذاب المهين إذا بعثهم الله عز وجل. يبعثهم الله جميعا، لا يترك منهم نفسا واحدة، كل الخلق يبعثون. فينبئهم أي الأخ، وش معناها؟ ينبئهم، يخبرهم بما عمل. وهذا الإنباء من أجل أن يعرفوا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا إخواني، الذي يعطيك الدفتر من التجار ويقول: انظر حسابك، هل يكون أنصفك؟ أو جار عليك انصفك. ثاني يقول خذ الدفتر، أنت الآن قيد أو مقيد عليك بحضرتك، انظر الدفتر. هذا غاية الإنصاف. ولهذا قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فإذا قرأ الكتاب وجد أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أؤمن بهذه الحقيقة واعلم أن ذلك سيكون لك. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان مؤمن ولا كافر، ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقاه مشهورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. أحصاه بمعنى ضبطه، مأخوذ من الحصى، لأن العرب في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون، فيضبطون الأشياء بالحصى، يعدها بالحصى. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. يعني أنه في الجاهلية إذا أرادوا أن يعدوا قومهم عدوهم بالحصى، فيأخذ حصى بعدد القوم ثم يضعه في كيس أو إناء حتى إذا شاء أن يستعيد العدد، وإذا هو كمل، وإذا هو موجود الحصى موجود. فأصل أحصاه الله يعني ضبطه، وهو مأخوذ منين؟ من الحصى، لأن الناس في الجاهلية إنما يحصون الأعداد بالحصى. أحصاه الله ونسوه. بماذا أحصاه؟ أحصاه عز وجل بعلمه، وأحصاه بواسطة كتب رسله الذين يكتبون، كما قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني نسمع السر والنجوى والرسل حاضر يكتبون. أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. والله على كل شيء شهيد. هذه الجملة تأكيد لما سبق من حيث المعنى، يعني أن الله شهيد على كل شيء، سواء فعل أو قول أو إضمار في القلب، كل ذلك فالله شهيد عليه. والمقصود من هذا بيان إحاطة علم الله عز وجل، علم الله عز وجل. ثم التحذير يا جماعة، التحذير من المخالفة، لأن الإنسان إذا علم بأن الله بكل على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويكف عن المعاصي ويقوم بالواجبات. اقرأوا القرآن وأنتم تعرفون معناه. ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله شهيد على كل شيء، هذا مراد لا شك، لكن ليس هو المراد فقط. المراد أن تحذر من أن يشهد الله عليك بشيء لا يرضاه عز وجل. انتبه لهذه النقطة، فأكثر الناس يقرؤون ولا يفهمون، لا بد أن نفهم. والله بما تعملون بصير، والله على كل شيء شهيد، والله بكل شيء عليم، وما أشبه ذلك. المقصود منها يعني أن نعرف هذه الصفة لله عز وجل فقط، أو أن نتعبد لله بمقتضاها؟ الجواب الثاني مع الأول. يا أخي، إذا عرفت الله بكل شيء عليم، هل تخالف الله؟ لا تخالف، لا في السر ولا في العلانية. إذا علمت أنه على كل شيء شهيد وأنه سينبئك بما عملت، ستخشى، والله تخشى، لأنك سوف تلاقي ربك عن قريب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إيش؟ فملاقيه ألفا تدل على قرب الشيء، الترتيب والتعقيب. فملاقيه عن قرب، وما أقرب الآخر من الدنيا. أحصي ما خلفت وراءك من الزمن كأنه لحظة. المستقبل كذلك سيمر بك كأنه لحظة، وإذا بك على الباب قد لاقيت ربك. احذر يا أخي، لا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. الدنيا زائلة، كم من إنسان قطف شبابه وهو في غاية ما يكون من الفرح والمرح وفارق الدنيا، وكم من كهل قد استوى على الدنيا وحاز من الأموال والجاه والشرف ما لم يحوز عليه، وإذا هو يدس في التراب، أليس هذا هو الحقيقة؟ ثم ما وراء ذلك؟ وراء ذلك اليوم الموعود الشاهد والمشهود، الأهوال والأفزاع، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده محولا. اللهم أحي قلوبنا بموعظتك يا رب العالمين. إخواني، الدنيا ليست دار قرار، خذ هذا مسجل. ما هي دار القرار؟ الآخر. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أكثر الناس الآن جعلوا الدنيا هي القرار ونسوا الآخر. ولهذا قال في نفس الآية: أحصاه الله ونسوه. لما مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوم يعدون التسبيح بالحصى، قال له: مهلا، ما من عمل صالح تعملونه إلا وقد أحصاه الله، ما حاجة تضعون الحصى، لكن أحصوا أعمالكم السيئة لتتوبوا منها. وهذا من فقهه رضي الله عنه. أنت لا تحس أنك سبحت 80 أو 1000 أو 2000 أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا، هذا معلوم مكتوب ما يضيع، لكن أحصل عمل السيء، ما لا عملت من عمل السيء حتى تتوب إلى الله وترجع منه. نعم، الذكر المحدود بعدد حدد، مثل تسبيح خلف الصلوات، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة وما أشبه ذلك. المحدد حد، غير المحدد لا تحدد، ما ضيع شيء. إنك إذا حددت ثم فخرت وقلت إني صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1,000,000 مرة، المعنى أنك مننت على الرسول. أو قلت إني ذكرت الله 1,000 مرة، المعنى مننت على الله. لا تحدد إلا ما حدده الشرع، والباقي أطلق. أذكر الله ذكرا كثيرا، صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، وكل شيء محسن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتعاظ بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية والمخلوقات العظيمة.